إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في الجمعة الماضية آيات وأحاديث تدل على شرف العلم وفضله، والعلماء عندما يذكرون الرحلة في طلب العلم لا بد أن يذكروا شرف العلم أولا ليكون حافزا لك على الطلب. ولقد قرأت في أخبار الرحلات عجائب أغرب من الخيال، ولولا اعتقادي صحة الأسانيد إلى هذه الحكايات ما كدت أن أصدقها. وسترون أن شرف العلم هو الذي دفع هؤلاء إلى المغامرة بحياتهم لجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أنهم كانوا كسالى كأمثالنا ما وصلنا دين أصلا حتى نعترف بفضل أولئك الأسلاف الذين تنكرت لهم عموم الأمة الآن، يطعنون عليهم ويسبونهم بل ويرمونهم بالكفر. وأنا لست أنسى هذا الغلام الذي رمى البخاري بالكفر على صفحات الجرائد، لأنه قال إن البخاري كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشك أحد أن كراهية النبي كفر مجرد مخرج من الملة، فكيف ساغ له أن ينطق بذلك؟ ولو نطق بذلك كيف ساغ له أن ينشر ذلك بلا رقابة؟ فهؤلاء العلماء الذين تعبوا غاية التعب ورحلوا إلى الآفاق ليجمعوا لك السنة ويدونونها مرتبة لك في كتاب لتنتفع بها، هؤلاء يجب أن يحظوا بترحمك عليهم وترضيك عليهم، والله يرضى عنه. الرحلة مما تميز به أهل الإسلام وحدهم، الرحلة في طلب العلم تميز بها أهل الإسلام وحدهم. وأول من حرك قدميه طلبا للعلم كما يقول العلماء هو آدم عليه السلام. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله آدم قال له اذهب إلى هؤلاء الملائكة فانظر ما يحيونك به، فإنه تحيتك وتحية ذريتك إلى يوم القيامة. يقول العلماء فهذا مشعر بأن آدم مشى إلى هؤلاء النفر، فهو أول من سعى بقدميه لتحصيل العلم. ثم جاءت رحلة نبي الله موسى عليه السلام، والتي نحن بصدد الإبانة عن وجوه الدلالة منها، وأن موسى عليه السلام مع بلوغه المحل الأعلى والسيادة الكاملة
لم يمنعه ذلك أن يركب البحر ويمشي على البر لأجل أن يتعلم ثلاثة مسائل فقط. وكما قلت قبل ذلك، يقطع أهل الأرض جميعا أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر وأجل وأعلم، ومع ذلك لم يمنعه كما قلت مكانه وعلو رتبته أن يذهب إلى من هو أدنى منه ليتعلم. فليس في العلم كبير، ومن اعتقد في يوم من الأيام أنه كان كبيرا في علم من العلوم فهذا بداية النزول بالنسبة له. ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم معادن العلم والتقوى، كان الواحد منهم يرحل الرحلة الطويلة ليستمع إلى حديث واحد، كما حدث لجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما فيما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد والإمام أحمد وغيرهما بسند جيد، أن جابرا رضي الله عنه بلغه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده حديث لم يسمع به. قال جابر: فاشتريت راحلة وشددت عليها شهرا 30 يوما حتى أتيت الشام، فدققت الباب فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فقلت للبواب: قل له جابر. فقال ابن عبد الله: فقلت نعم. قال: فخرج إلي فاعتنقني وأدخلني داره وقال: ما جاء بك؟ قلت: حديث بلغني أنه عندك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخفت أن أموت أو تموت ولا أعلمه. فقال عبد الله بن أنيس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ينادي الله عز وجل العباد يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الديان، أنا الملك، إنه لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. فقال: قلنا يا رسول الله، كيف ذلك وهم يأتون غرلا بهما يوم القيامة؟ غرلا أي غير مختونين، بهما ليس معهم شيء، فكيف يكون القصاص وليس معهم شيء؟ قال: بالحسنات والسيئات. فهذا الحديث يتضمن حكما في الدنيا له جزاء في الآخرة. فخشي جابر العالم، وهو معدود من العلماء المجتهدين في الفتوى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خشي أن يشتمل هذا الحديث الغائب الذي لم يسمعه على حكم يموت ولا يعلمه، فلربما انتفع به قبل الممات. أفيستحق هذا الحديث أن يسير شهرا 30 يوما كاملات حتى يحصله؟ نعم، يستحق عند من يراعي الآخرة. إن الرجل التاجر يسافر إلى أبعد بلاد الدنيا ليعقد صفقة تجارية، ويظل في بلاد الكفر شهورا وسنين، وربما افتتح عدة مكاتب في عدة دول، كل هذا ليحصل الدريهمات التي يتركها للورثة، ولا يلومه أحد أنه كل يوم في بلد، وأنه ترك أهله وراءه، ولو لامته امرأته لقال: وأنا من أجل من أعمل؟ وأنا متغرب عشان مين؟ فعذره الكل. أما إذا أراد أن يرحل لتحصيل علم الآخرة فظل شهرا أو شهرين أو ثلاثة، قالوا له: ضيعت أولادك وضيعت أهلك وحرمت أولادك إلى آخر هذا. فقارن ما بين هذا وذاك، ما الذي دفع هذا إلى أن يرحل شهرا كاملا؟ شرف العلم وشرف ما يريده من الآخرة ربما اشتمل على حكم لا يعلمه. وقد اشتمل هذا الحديث على مقتضى عدل الله عز وجل بين العباد، أن المقطوع له بالجنة بعد الحساب والمقطوع له بالنار بعد الحساب، حتى لو كانت المظالم دي لا تؤثر في مكانته لا بد أن يقتص منها. يعني لو واحد من أهل النار له مظلمة عند واحد من أهل الجنة فأخذ مظلمته، ما هو داخل الجنة. ولو واحد من أهل النار له مظلمة عند أحد من أهل الجنة لم ينفعه الحسنات التي حصلها من أهل الجنة، ولكن هذا على مقتضى عدله تبارك وتعالى. إذا كان الله عز وجل يقتص للجلحاء من القرناء، البهيمة غير مكلفة، بهيمة الجلحاء التي لا قرون لها والقرناء التي لها قرون، هما الاثنين بيرعوا في الغيط، واحدة نطحت التانية، فهذه القرناء يقتص للجلحاء منها كما في الحديث الصحيح، والبهائم غير مكلفة، فما بالك بالمكلف. وإن تكو مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وأيضا التابعون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الطبقة التي جاءت بعد الصحابة، فشت فيهم الرحلة أكثر مما كان في الصحابة. فعامر ابن شراحيل الشعبي أحد العلماء الكبار قال: ما كتبت سوداء في بيضاء فنسيتها قط، ولا حدثني رجل بحديث فاستعدته إياه، ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه رجل لكان به عالما. فقالوا له: كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. أربعة أسباب اتكأ عليها عامر ابن شراحيل الشعبي حتى حصل هذا العلم الذي أخبرناه. نفي الاعتماد لا يعتمد على أحد، إنما يعتمد على نفسه، ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك، وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك. نفي الاعتماد والسير في البلاد، لأن الصحابة بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد، وكان عند كل واحد من العلم ما ليس عند الآخر، فنثر الله عز وجل بهم علم نبيه في جنبات الأرض، وقيض لكل واحد من هؤلاء تلاميذ يحملون علمه ويكتبونه ويرتبونه. فاحتاج الناس أن يرحل هذا إلى هذا البلد وذاك إلى تلك البلد حتى يحصل العلم الذي ليس في بلده. وصبر كصبر الحمار، والحمار برغم أنه مذموم دائما إلا أن أهل الأرض مدحوه في شيء واحد، بل ينسبون الرجل الآدمي إلى الحمار في هذه الخصلة الواحدة، يقول لك حمار شغل، حمار شغل، ده ليس ذما إنما هو مدح. فهذه الصفة التي تميز بها الحمار وانتقلت إلى بني آدم على سبيل المدح، صبور ومهما عمل لا يكل. فطالب العلم ينبغي أن يكون كذلك. وبكور كبكور الغراب، وأشهر طائر يبكر هو الغراب. وعندما أقرأ مثل هذا الكلام عن الشعبي يتبادر إلى ذهني مباشرة أحد العلماء الذي لا يعرفه أحد من المسلمين إلا أهل التخصص فقط، ألا وهو الإمام الكبير الذي وإن لم يعرفه الناس فلقد عرفه ربه وكفى بذلك شرفا، الإمام بقي بن مخلد الأندلسي الذي نقل علم المشرق إلى الأندلس، أندلس اللي هي في إسبانيا الآن. بقي بن مخلد قال: لقد غرست في الأندلس غرسا لن يقلع إلا بدخول الدجال. وكان رجلا طوالا جلدا قويا على المشي، فاسمع قصته التي هي أغرب من الخيال، ولا تستبعد ما تسمعه، فهناك ما هو أغرب من ذلك. بقي بن مخلد كان يسكن في الأندلس في إسبانيا، تعرفين إسبانيا دي في شمال المغرب. رحل بقي بن مخلد رحلتين، الرحلة الأولى 14 سنة والرحلة الثانية 20 سنة، فكان مجمل ما رحل به وتغرب في الآفاق 34 عاما، وما ركب دابة في حياته، وطوف الأرض على قدميه، ما ركب قط في طلب العلم احتسابا يحتسب المشقة التي يلقاها طلبا للعلم. وإذا عقد المرء النية على عمل صالح فقبيح أن يبدله مهما جاءته الفرصة المواتية لراحته. الإمام أحمد بن حنبل خرج من بغداد هو ورفيقه يحيى بن معين، قصدهما أن يرحل إلى اليمن ليسمع من الإمام شامة اليمن آنذاك عبد الرزاق بن همام الصنعان، فعرج على مكة فاعتمر، وهم بيطوفه لقي عبد الرزاق اللي هم هيرحلوا له إلى اليمن. فجاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل فرحا وقال: يا أبا عبد الله، قرب الله خطانا ووفر علينا مسيرة شهر كامل. قال له: وماذا؟ قال: عبد الرزاق يطوف فحنسمع منه. فقال له أحمد: أنا لا أبدل نيتي، أنا خرجت من بغداد أريد اليمن في طلب السنة، فأنا لا أبدل نيتي ولن أسمع من عبد الرزاق في مكة. وسافر عبد الرزاق إلى اليمن وتبعه أحمد بن حنبل، وكان لأحمد بلايا في اليمن سأذكر بعضها. المهم بقي بن مخلد ده أراد أن يسمع من أحمد بن حنبل. بقي بن مخلد في الأندلس، عايز تتخيل المسافة، الأندلس في إسبانيا وأحمد في بغداد في العراق. فخرج بقي على قدميه من الأندلس إلى بغداد، مشى الأندلس كلها، عبر البحر، أخذ حدود المغرب لتونس، الجزائر، ليبيا، مصر، الشام، العراق. طبعا دي مسافة الطائرة التي تسير بسرعة 1000 أو 1200 كيلو تقطعها في 4 ساعات ونصف أو 5 ساعات. فلما دخل بغداد انتظرته مصيبة كبيرة ما توقعها بعد المسافة اللي هي الأشهر الطويلة التي مشاها على قدميه، إذا بالخليفة يمنع أحمد بن حنبل من التحديث والاجتماع مع الطلب، زي ما بنقول في لغة العصر الحاضر إقامته محددة، مجبور على العزلة، لا يجتمع معك اثنان، ده كلام الخليفة. فظل أحمد في بيته حبيسا، وبقي بن مخلد خرج من الأندلس ليسمع من أحمد. فلما دخل بغداد إذا بهذا الخبر المفجع ينتظر، قال: فركبني غم لا أقدره. فمشى كالتائه. قال: فدخلت إلى مسجد فإذا فيه حلقة نبيلة، حلقة مليانة طلبة علم، وإذا رجل يسأل عن الرواة يقول: هذا صحيح، هذا ضعيف، وهذا قوي، وهذا ثقة. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا يحيى بن معين. قال: ففرجت لي فرجة من الغم اللي هو فيه، لقي عالما. قال: فقلت له: يا أبا زكريا، اسمع مني ولا تستجفني، لا تعتبرني صاحب جفاء. قال: وسألته عن بعض مشايخي الذين أخذت عنهم العلم. قال: فصاح بي من في المجلس غيرك له سؤال يرحمك الله، قال سأسأل سؤالا واحدا، يا أبا زكريا ما تقول في أحمد بن حنبل؟ قال فنظر إلي متعجبا وقال أنا أسأل عن أحمد؟ أحمد إمام المسلمين وفاضلهم وخيرهم. قال فتركت الحلقة وذهبت أستدل على بيت أحمد، فدققت الباب فخرج إلي فقلت له أنا رجل غريب الدار نائي، وقد جئت وما كانت رحلتي إلا إليك. فقال من أين أنت؟ من إفريقيا؟ من المغرب يعني العربي؟ قلت له أبعد، أنا من الأندلس. قال فتوجع الإمام وقال إن دارك لبعيد، وكنت أتمنى أن أحسن عون مثلك، لكن لعله بلغك ما جرى لي. قال نعم. فقلت يا أبا عبد الله إن لم يزعجك سآتيك كل يوم في زي السؤال، أعمل نفسي شحات وألبس خرقة كده وأمسك عكازة أتعكز عليه وأطرق الباب وأقول حاجة لله، فإذا فعلت ذلك فافتح لي الباب وحدثني ولو بحديث واحد في اليوم. فقال له أفعل إن شاء الله. قال فكنت ألف على رأسي خرقة مزيتة ويلبس هدوم مقطعة ويمسك العصاية ويتعكز ويخبط في الحيطة دي ودي علشان يحبك الدور، ويطرق الباب حاجة لله، يفتح الإمام أحمد الباب نص فتحة يدخل يحدثه بحديث ثم يخرج. وقال له لا تظهر في حلقات أهل الحديث ولا طلبة العلم لأن حتكشف. وظلت سيرته هكذا حتى أخذ من الإمام 300 حديث، ثم انكشفت المحنة بتولي المتوكل لإمارة المؤمنين، فوضع الوزر عن الإمام أحمد ورفع مقامه وأتاح لطلاب العلم أن يجالسوه، وانتشرت السنة آنذاك، وكان نجم الإمام أحمد قد صعد إلى السماء بهذه المحنة التي ابتلي بها. فكان الإمام أحمد في مجالسه يذكر بقي بن مخلد ويذكر صبره على طلب العلم، حتى قال بقي فمرضت يوما في الفندق الذي أنا أسكن فيه وغبت عن مجلس أبي عبد الله أياما، ففقدني فعلم أنني مريض فجاء يزورني، فانقلبت الدنيا رأسا على عقب بمجيء أحمد إلى الفندق، وصار صاحب الفندق يخدمني بنفسه ووضع عني الأجرة. بقي بن مخلد 34 سنة يمشي على قدميه ولا يركب دابة قط في طلب العلم حسبة، وكان يستطيع أن يركب كما ركب العلماء العاملون، ولكن دي مسألة نيات ومسألة عزمات وهمم. فهو يرى أن يفني جهده وطاقته وقدرته في طلب السنة، وقد قال كما قال للإمام أحمد أنا طالب علم ومقيد سنة. مقيد سنة يعني رجل أكتب السنة في الدفاتر. الإمام بقي بن مخلد له مسند، أكبر مسند في الإسلام، عدد أحاديث أبي هريرة في مسند بقي بن مخلد 5000 حديث. من يعرف بقي بن مخلد؟ وهذا فرض أنجبته هذه الأمة العظيمة، وفرض مغمور، والمشاهير في أمتنا بالألوف، والذين لا يعرفهم أكثر الناس بالألوف المؤلفة، لكل واحد منهم قصة كقصة بقي أو أزيد. علمتم كيف عاشت هذه الأمة؟ كيف لم تمت هذه الأمة بهؤلاء الأفراد؟ كان في أيام بقي بن مخلد كان في تجار معهم الملايين، وكان في أطباء، وكان في صيادلة، وكان في مهندسون، وكان في من كل الصناعات أرباب. أين راحوا وأين ذهبوا؟ بقي أهل العلم كما يعني وعد الله تبارك وتعالى أنه يرفع هؤلاء إلى الدرجات العلى، يرفع هؤلاء أي بذكرهم في الخالفين من بعدهم. وهناك أيضا الإمام أحمد بن حنبل لما ذهب إلى صنعاء نفدت نفقته، فصار يبيع ثيابه قطعة قطعة، فعلم شيخه عبد الرزاق أنه أفلس فأراد أن يواسيه فأبى، قال خذها على سبيل القرض فأبى. ماذا فعل؟ كان يذهب فيكتري، اشتغل شيال، اشتغل أي شغلان، ولا يأخذ قرضا من أحد ولا يأخذ مواساة من أحد. طبعا المواساة مشروع لو أخذها ما عيب عليه، القرض مشروع لو أخذه ما عيب عليه، لكن دي مسألة قناعات وعزمات. حج الإمام أحمد 5 مرات، 3 مرات منها على قدميه، يخرج من بغداد إلى مكة على قدميه، ورحلته في ذلك مشهورة طويلة. الإمام البخاري فقد النفقة في رحلته فباع ثيابه حتى لم يكن له ثياب، فافتقدوه أياما فكلمهم من وراء الباب إن هو ليس عنده ثياب، فاشتروا له ثيابا فلبسها وخرج يطلب العلم. الإمام أبو حاتم الرازي، وأبو حاتم الرازي لا يعرفه أيضا إلا أهل الاختصاص في الحديث، ولكن له رحلات فيها عجائب وغرائب. منها مثلا قال خرجت أنا وأبو زهير المروزي وشيخ آخر نيسابوري، نحن 3 خرجنا نطلب العلم، فركبنا البحر. قال فاحتلمت في أول ليلة وليس في المركب ماء، فقلت لأصحابي، قالوا انزل واسبح، فقال لا أستطيع السباحة، قالوا نربطك بحبل، فربطوه بحبل وقذفوه في الماء. قال فأسبغت الوضوء وقلت أرسلوني قليلا، فأرسلوني فاغتسلت وخرجت، وظللنا في البحر 3 أشهر بسبب الريح. هم عايزين يمشوا كده، الريح بترجعهم لورا وتوديهم يمين وتوديهم شمال، 3 أشهر 90 يوما في عرض البحر. قال حتى نفدت أزوادنا إلا قليلا، وصلنا إلى الشاطئ فمشينا يوما نقتات بالقليل الذي معنا، حتى إذا كان آخر النهار فنا ما كان معنا من الزاد وبقي قليل من الماء، فمشينا يومنا الثاني كله على بعض رشفات من الماء، وفي آخر هذا اليوم فني الماء، فمشينا اليوم الثالث والرابع والخامس بلا أكل ولا ماء. فسقط منا الشيخ المروزي مغشيا عليه لا يعقل، فحركناه فإذا هو ينشغ للموت، فتركناه ومضينا، فسقطت أنا وتركني صاحبي ومضى يبحث عن مخرج حتى أتى شاطئ البحر، فخلع ثيابه وجعل يلوح لأهل سفينة كانت قريبة من الشاطئ، فلما رأوه يلوح بثوبه يعني رجل مستغيث أتوه، قال إني عطشان شرب، قال خلفي رفيقان لي يموتان. فانطلق إلى أبي حاتم الرازي صب الماء على وجهه فأفاق، قال اسقوني، فشرب حتى رجعت إليه عافيته. قال خلفي رجل ينشغ للموت أدركوه، فأدركوه فصبوا على وجهه الماء وسقوه، وأخذوه هم 3 وركبوا معهم السفينة وأكلوا وشربوا. قال وزودونا بكعك وسويق وماء، وكتبوا لنا إلى عامل البلد اللي احنا ذاهبين إليه، كان اسمها راية، بلد اسمها راية. نزلوا من السفينة ومشوا إلى هذه البلد حتى نفد ما معهم من الزاد والماء، وبدأ الضعف يدب إليهم مرة أخرى حتى وصلوا بالكاد إلى قرب راية، وسقط بعضهم مغشيا عليه، فوجد أبو حاتم رازي السلحفاة مثل الترس فضربها بحجر ففلق ظهرها، فإذا سائل مثل صفار البيض يخرج من ظهرها، فشربوه حتى رجعت إليهم أنفسهم وواصلوا السير حتى دخلوا إلى راية وأعطوا الكتاب إلى عاملها الوالي بتاعها. قال فأكرمنا، وكل يوم كان يقول هات اليقطين المبارك، اليقطين والقرع الذي هو الدباء الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ففضلوا عنده 15 يوم يأكلون قرعا مستديما. فقال واحد لأبي حاتم الرازي مداعبا وهو يقول الرجل العامل هات لهم اليقطين المبارك، قال ألا يدعو لنا باللحم المشؤوم، وقال هذه بالفارسية. فالرجل صاحب الدار قال أنا جدتي كانت فارسية وفهمت ما قلتم، فمنذ ذلك اليوم كان يأتيهم باللحم وزودهم حتى خرجوا من الدار. دي رحلة لأبي حاتم الرازي. أبي حاتم الرازي رحل رحلة مرة 7 سنين ومرة 3 سنين، 10 سنين. فقدر إن في 10 سنين في 10 مواقف مهلكات مثل هذه. وأبو حاتم الرازي ده ما عمله؟ طلب الحديث، غربلة الحديث، رجل ناقد، إذا سمع الحديث يقول هذا صحيح وهذا ضعيف. فلولا أن الله عز وجل قيض أمثال هؤلاء لاختلط ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بما افتراه عليه الكذابون وما أخطأ عليه فيه المخطئون. فلا تستطيع أنت أن تميز بين الحجة وخلافها، أليس هذا ضياعا للدين كله؟ ألا تميز قول النبي صلى الله عليه وسلم من قولي وقول فلان وفلان وفلان؟ هي دي كانت شغلة أبي حاتم الرازي وسائر العلماء، ما كان عملهم إلا الرحلة. ما الذي صبرهم؟ هل بعدما عالج أبو حاتم الرازي هذه المحنة التي كاد أن يموت فيها قال تبت؟ لم يخرج في الطلب، بل خرج أيضا في الطلب. ما الذي أخرجه؟ علمه بشرف المطلوب، والمطلوب هو العلم الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فلولا أنه عقد النية عقدا صحيحا لما تحمل كل هذه الإهانة في طلب العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا عالم آخر، أما هذا فأكاد أقطع أنه لا يعرفه طلاب العلم أنفسهم فضلا عن العوام، إلا من كان متخصصا غاية التخصص وله إبحار في معرفة العلماء ومعرفة التراجم. عالم اسمه محمد ابن عبد الباقي المعروف بقاضي المارستان، هذا خرج طالبا للعلم وجاور في مكة، فنفد زاده ونفقته، وصار يمشي في الشوارع يبحث عن من يطعمه. فبينما هو يمشي إذ وجد كيسا من حرير، فأخذ الكيس وفتحه فوجد فيه عقد لؤلؤ، قال لم تر عيني مثله قط. أخذ العقد ودخل الدار بعدما يئس أن يجد طعام، قال فإذا شيخ ينادي من وجد كيسا فيه عقد لؤلؤ فله 500 دينار. 500 دينار يعني 5000 درهم. قال في نفسه جاء الفرج، وخرج على أساس ان هو ياخذ من الرجل الدنانير ويعطيه الكيس. فقال قل صفته، وهي دي السنه في اللقطه، من وجد شيئا من اللقطه على الارض فعرفه. فجاء طالب مدع ان هذه اللقطه له فليقل له عرفه، قل اوصافها، فان قال الاوصاف كانت له فاخذها، والا لم يدفعها اليه حتى ياتي صاحبها. فقال له صف لي هذا العقد، فوصف الكيس ووصف العقد فدفعه اليه وقال خذ 500 دينار. قال لا اخذ شيئا، انا لا استحق ذلك. طيب ايه الفرق؟ وهو خارج نوى ان ياخذ، فلما عرض عليه الرجل ابى. الانسان في فترات الضعف قد تزل قدمه، وقد يتمنى الشيء الحرام في نفسه ليدفع الضائقة عن نفسه، فإذا كاد أن يلابسه منعه قانون الورع والعلم. فهذا رجل جائع خرج الشارع ليأكل، لم يجد، واحد يقول له 500 دينار وأنا في غاية الجوع، فأنا أمني نفسه لأي وأخذ 500 دينار أنتفع بها. فإذا لابس الفعل أدركه الورع وقانون العلم فمنعه من ذلك، وهذا الذي حدث لمحمد ابن عبد الباب. المهم أنه قال فخرجت في طلب العلم وركبت البحر، فانكسر بنا المركب وغرق كل من في المركب إلا أنا، تعلقت بلوح وظللت في البحر 3 أيام مش عارف يعمل حاجة، الموج ياخده يمين وياخده شمال، حتى وصل إلى الشاطئ وقد بلغ به الإعياء مبلغه. مشى حتى دخل مسجدا من المساجد وجعل يقرأ القرآن، فسمعه أهل البلد فقالوا تصلي لنا إماما؟ قلت نعم، وعينوا له راتبا. قال فدخلوا يوما وأنا أقرأ في المصحف، قالوا أنت تقرأ وتكتب؟ قلت نعم. فقالوا علمنا وعلم صبياننا، قلت أفعل. قال فجاءني شيء كثير من المال بسبب ذلك. قالوا عندنا صبية يتيمة ولها مال، فتزوجها لتقيم بيننا. قال فأبيت. قالوا فما بد، هتتجوزها أنا تتجوزها؟ قال فلما زفوها إلي رأيت العقد في صدرها، فجعلت أنظر إلى العقد ولا ينزل بصري عنه، هذا هو العقد الذي التقطته في مكة. فبكت الصبية، يتيم ما يبكيك؟ قالت إن هذا الرجل لا ينظر إلي وينظر إلى العقد. قالوا اتق الله، كسرت قلب الصبية. فقلت إن لهذا العقد قصة، وحكيت لهم هذه القصة. قال فصرخوا وسبحوا وضجوا حتى جاء أهل البلد وقالوا إن والد هذه الصبية هو صاحب العقد، وكان يقول اللهم لقني بمن وجد العقد لأزوجه ابنتي. والآن قد حدث. قال فتزوجتها ورزقني الله منها ولدين، فماتت فورثت العقد أنا والولدان، ومات الولدان وورثت العقد وحدي، وهذا المال الذي تجده عندي هو من بقايا هذا العقد. ابن رجب الحنبلي يقول أن هذا العقد كان 100,000 دينار، يعني 1,000,000 درهم، 100,000 دينار. الرحلة في طلب العلم طويلة، والكلام عنها طويل، ودول 3-4 علماء من علماء المسلمين الذين يعدون بالألوف المؤلفة، لكل واحد من هؤلاء قصة وقصص في الطلب، وجمعوا أشتات هذا العلم وقربوه لنا، حتى أن المسألة الواحدة يصنفون فيها الكتب الكثيرة والمجلدات الطويلة، يعني وأنا أقرأ في أحكام الاستثناء كتاب القرافي الاستغناء في أحكام الاستثناء إلا ما أحكامها مجلد 600 صفح في أحكام إلا كل ده لضبط إلا في كلام الله ورسوله ولهم في هذه أعاجيب فصانوا هذا العلم فأين طلابه الآن الذين يأخذون هذا العلم المصفى الذي بذل أهله في سبيل جمعه أرواحهم وبذلوا أموالهم وتركوا المتعة بالبقاء بين نسائهم وأولادهم أليس من العقوق ألا يحمل طلاب العلم هذا العلم ويرفع الرأس به إن علاج أدوائنا جميعا هو العلم. طيب عرفت شرف العلم وسترحل في طلب العلم فما هي الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها لتطلب هذا العلم؟ العلم يا أخوانا له سياسة حاجة كده اسمها سياسة العلم. من لم يحسن سياسة العلم لا ينتفع ولا ينفع غيره بالعلم. واذكروا ابن حزم الأندلسي هذا رجل كان غاية في الذكاء وكان صاحب اطلاع واسع جدا ومن طالع كتبه علم قدر الرجل في تحصيل العلم إلا أن لسانه كان لسانا قارسا قويا ما كان يهاب أحدا فيش عنده كبير إذا تكلم عن المالكية وضعهم تحت نعله أما الحنفيون فرمه في النار من شدة وجده عليهم لمخالفاتهم في نظره للكتاب والسنة والأحكام والكلام فلم يكن يحسن سياسة العلم كان عنده علم صحيح لكن لم يكن عنده سياسة العلم فأنت لأجل أن تطلب العلم لابد أن يكون عندك سياسة العلم سياسة العلم اللي هي الحكمة وعلى رأسها أن تكون حسن الخلق وفيا معترفا بجميل من علمك حتى لو كنت في يوم من الأيام أعلم منه بطبقات فيكفي أنه فتق لسانك بذكر الله وأسمعك القرآن والسنة أيام كنت غرا فمسألة الوفاء للشيخ وحفظ الجميل له والدعاء له ما حييت هذا قبة الآداب كلها وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو للشافعي على مدار 40 سنة لا يترك صلاة من الصلوات إلا ويدعو للشافعي فلما سمعه عبد الله ولده يفعل ذلك قال يا أبتي أنت تدعو للشافعي منذ 40 سنة فكيف كان الشافعي؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس فهل عنهما من عوض؟ هو ده الوفاء وموسى عليه السلام ركب هذا الخلق وهو ذاهب إلى الخضر عليه السلام قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الجملة دي فيها أكثر من 10 أخلاق من الآداب أنا أجملها وإن كان في العمر بقية فصلناها فيما يأتي هل أتبعك وده من أدب السؤال لم يفرض نفسه على الشيخ قال له أنا جيت لا أو كما يقول بعض الطلبة حدثني بعض المشايخ قال جاء طالب علم فسألني فقال كم للضيف من الأيام قال له 3 أيام قال أنا ضيفك ده رمي جتت وأنت لا تدري ظروف هذا الشيخ هل عنده مكان يستقبلك فيه أم لا هل عنده نفقة يوفيك أم لا ففرض نفسه فقمنا أن يغلق قلب الشيخ عن هذا التلميذ اللي جاي فارض نفسه من أولها كده ألا تعلم من موسى عليه السلام عندما قال له هل أتبعك؟ سؤال، السؤال يحتاج إلى جواب. أي نعم تتبعني، لا لا تتبعني، خلاص. فأعطى الشيخ حرية الإجابة وفسح له ولم يضيق عليه، ده أول أدب تبقى خفيف. هل أتبعك على أن تعلمني؟ فأنزل نفسه درجة ورفع الخضر درجة، لأن تعلمني يعني أنا متعلم وأحتاج إلى علمك يا معلم، فجعله معلما ونزل تحته درجة فصار متعلما، وهذا هو التواضع. فإياك أن تذهب إلى الشيخ وقد شمخت بأنفك مهما حصلت من علم، تتصور أن أنت بقى خلاص وصلت زي محمد بن مسلم بن وارة لما رحل رحلة إلى الشرق ورحلة للغرب، وكان يسمي نفسه ذو الرحلتين، كان يقول أنا ذو الرحلتين. فدخل على بعض الشيوخ، دخل على أبي كريب محمد بن العلاء، فبيعرفه بنفسه، فقول له ألا تعرفني؟ قال له لا. قال أنا ذو الرحلتين. لازم مش عارف. قال ذو الرحلتين من أنت؟ قال أنا ابن وارة. قال له وارة، وما أدراك ما وارة؟ أخرج، فوالله لا حدثتك ولا حدثت قوما أنت فيه، وطرد. فلما يكون جاي بقول له أنا ذو الرحلتين، وأنت ذو الرحلتين يعني إيه؟ مرسل، خبرك وصل إلى الأرض كلها أنك ذو الرحلتين، وأنت الوحيد اللي رحل، رحل مثلك ألوف، مش رحلتين، رحلتين وأربعة وعشرة وعشرين، فجاي بيفتخر برحلتين، وعلى مين؟ على أبي كريب كمان. فطرد، وحق له أن يطرده، وكان في محمد بن مسلم بن وارة بأو وكبر. فانت اذا ذهبت للشيخ لا تذهب وانت لابس ملابس العظمه ولا نسبك ولا فلوسك ولا كلام، لا بد ان تذهب وقد لبست ملابس الذل والفقر والحاجه. فهذا خليق ان يفتح لك باب قلبه. هل اتبعك على ان تعلمني مما اهي مما دي يعني من تبعضيه، كأنما قال لشيخه علمك واسع وبحر محيط، وأنا لا أطمع في تحصيل كل هذا العلم، إنما أريد بعض ما عندك. فمدح شيخه بكبر علمه واتساع دائرته. مما علمت لما لم يسمى فاعله حتى يرقق قلب الشيخ عليه، يقول ليس هذا العلم الذي في صدرك من اكتسابك ولا من ذكائك ولا من مهارتك، ولكنها من ربك الذي علمك، فكما علمك ربك وتفضل عليك تفضل علي وعلمني. هذا المعنى اللي تحت علمت رشدا، فاشترط عليه ألا يعطيه شيئا من البدع ولا من الضلالات، كأنما قال له أنا جاهل ولا أدري الرشاد من الباطل، فلا تعطني إلا رشادا وانصحني ولا تضلني.
الذي أراه الآن أن أكثر الناس يلعبون لم يقدروا هذه المسألة حق قدرها، ولم يعرفوا خطورة الطريق. طريق الموصل إلى الله كله نصوص، كل لص يريد أن يسرق قلب، ويتسابقون على هذا القلب من يخطفه. فأنت إذا لم يكن لك عالم يعلمك كيف تصون قلبك فلا يعلم إلا الله إذا كنت تنجو ولا لا، ولا إخالك ناجي. رجل الذي يمشي في طريق طويل لاحد وليس هناك علامات للطريق لا يمكن يصل إلى ما يريد، يعني لو طريق مرصوف طويل جدا وما فيش أي لافتات يقول لك هنا البلد الفلاني، هنا الحي الفلاني، وقدامك الطريق الفلاني، متى تصل؟ عشان تصل هتتعطل، يبقى لازم كل منحنى تنزل، هي دي البلد الفلاني، لا تقوم طالع تاني، وتفضل ماشي تقوم نازل، هي دي لا، وتفضل، لكن لو في علامات ده يمين البلد الفلاني، شمال البلد العلاني، قدامك البلد الترتاني، هتوصل.
فعلامات الطريق دي لا يعرفها لك إلا العالم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخرج من مكة إلى المدينة مهاجرة مش لوحده في الصحراء ولا استدل بدليل؟ استدل بدليل، أخذ رجلا كان مشركا إذ ذاك على دين قومه لكنه كان مؤتمنا، وخذوا معاه علشان يعرفوا الست. ليه؟ لأنه لا يعرف طريق الصحراء، ولو شاء الله عز وجل لدله وهداه، لكنه ضرب لنا المثل وعلمنا كيف نأخذ بالأسباب. فمن جملة الأسباب أن تتخذ عالما يدلك على طريق الله. أي مسألة يديك حكم الله فيه واضح، مش يلعب عليك ولا يرضيك زي ما كتير من الناس بيعملوا، يقول لك أنا ببص كده على الواحد أشوف هو عايز إيه وأديله الفتوى. وفي ناس بتحل من الطرق تطلع من عندها من تشفير حاجة، رحت له محتار طلعت من عنده أكثر حير كأبي حزم. عارفين أبو حزم؟ على وزن أبو صرم كده، وهو ما فيش عنده كتير. الحفل ده ولد الضب، الضب الكبير كنيته أبو حزم. فبقول لك مرة الأرنب معاه فاكهة كده هياكلها، أم اديك خطفها منه وكان. قال له لا أنا مش هسيبك النهارده، ده احنا لازم نختصم في أي محكمة. قال له اختار الحكم اللي انت عايزه. قال له إلى أبي حزم. ومن الشقاء إن الواحد ما يعرفش يختار الحكم، بقى في ضب في الدنيا ينفع حكم؟ ده حتى شوف ضب اسمه حتى وحش، ها؟ ولما بيعاروا واحد يقول له يا ابو ضب، مش كده برضه؟ يعني حاجه عيب يعني. المهم قاموا رايحين عند الجحر، والارنب نادى يا ابا حس، ام لابس الايه العبايه بتاع القاضي بقى على طول، قال سميعا دعوتما، قالت اني اختصمت انا وهذا فجئنا نحتكم اليك، قال في بيته يؤتى الحكم. فقالت الأرنب كان بيدي ثمرة، فقال لها حلوة فكليها، قالت فخطفها مني هذا الديك وأكلها، قال ما يبغي إلا الخير. قالت فلطمته، قال بحقك أخذتي. قالت فلطمني، قال حر من تصر. قالت فاقض بيننا، قال قد قضيت. طب ده اعمل ايه ده بقى؟ وبعدين بعد كل البلاوي الزرقاء دي تقول له اقض بيننا؟ والله ما اغباها من ارن، يعني اللي زي ده لا يمكن يوصل ابدا. واول درجات الغباء انه يختار الضب القاضي اللي بحل ولا بيرضى ده. فهو في ناس كده متخصصه كابي حسن، شغلتها كده ما يزعلش حد ابدا، يقول لك اصل يا اخي إن نتعاون فيما اتفقنا عليه وأعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه والعملية كده. لا، هو أنت لما تزعله وتعرفه طريق الحق ويزعله زعلتين ولا ثلاثة بس يحتاج ويروحش داهية في الآخر، مش ده لمصلحته؟ هل هو واحد يكون عنده ده عضال وعايز عملية جراحية يوم يصعب على الدكتور يقول والله خد المرهم ده أصلا أنا صعبان على شق بطنك، ويفضل يدهن في مرهم لحد ما العلة تاكله؟ لا. يبقى أنت إذا تحتاج إلى العالم الناصح الذي يدلك على علتك ولا يداريك ولا يدهلك، ما تعدش منه، لا تغضب منه. فالنهاردة العالم لا يستطيع أن يذهب إلى كل إنسان في بيت، ولو قدرنا على ذلك لفعلنا، لكن الواقع أكبر دليل على العذر. النهاردة وهذا الكلام أقوله مرارا لتبيين جسامة المحنة ولتهييج طلبة العلم على الجد في الطلب، يعني احنا النهاردة في بيلة، بيلة ده من محافظة كفر الشيخ اللي هي 4 مليون، يعني بيلة دي تجيلها بأريافها كم ألف؟ كم؟ 140 ألف. طب حط 600 من جيل، ها هبقشش ب600 كمان، خليهم 200 ألف، خليهم 250 ألف، خلاص بلاش بقشش، لان لو بقشش هيجي على حساب انا، خليهم 100 ألف، بلاش 140. الاخ اللي قال ان هي 140 ألف، تعرف كام عالم في 140 ألف؟ يعني انت لو اتورطت في ورطة شرعية كده وعايز تروح لواحد في 140 ألف تلاقي كام ألف؟ ها؟ تلاقي كام ألف؟ انت ممكن ما تلاقيش الا يمكن 3 4، واخد بالك؟ يدورون بين كسي وعويل وثالث ما فيه خير. ها؟ أو زي ما احنا بنقول في الأمثال ضعيق ومعيط ونطط الحيط. ها؟ يعني مش هم العلماء الرسيين العالم اللي هو المتين اللي عارف الدين كويس وعارف الشرع وعنده بقى في فقه النوازل باع والكلام ده. أليس من المحن ألا تجد في 140,000 10 علماء؟ مش دي محنة يا جماعة؟ يعني 140,000 دول لو بيخدموهم 10 أطباء بس يكفوا؟ 100 طبيب يكفوا؟ 500 طبيب يكفوا؟ طب لو البلد فشى فيها طاعون نزلت فيها كوليرا يبقى أنت محتاج كم 1000 طبيب؟ طيب الجماهير ليه مش حاسة بالمحنة دي؟ محنة أنه لا يجد عالما، إذا تورط في ورطة وعايز يعرف حكم الله فيها يدخ السمع دخاء. فإذا كانت المسألة كذلك يبقى ما نقدرش نقول إن احنا نروح للناس بيوتها عشان نعلمها، يبقى لازم الناس هي اللي تيجي. هو ده الأخف، أنا أقدر أخاطب 100,000 لكن ما أقدرش أروح لألف كل واحد في بيته. ليه؟ لأنه يضيع وقتي ويضيع جهدي. والكلمة الواحدة التي أكررها للمرة الأولى قد يكون فيها من الحرارة ما لا يوجد في المرة 500 ولا المرة 50 ولا 40. والمدرسين بتاع التربية والتعليم عارفين الحدوثة دي، ممكن يبتدي أول الحصة، أول حصة نشيط وبيشرح وبتاعه وبلعنة، الحصة الخامسة الستة من كتر التكرار زهق، من كتر التكرار زهق، يكرر الدرس مرة واثنين وعشرة وخمستاشر خلاص بيمل. فالنهاردة أنا لما أخذ موعظة وأروح لواحد واثنين وثلاثة، أول خمسة ستة خد وش الأرض، والباقي بقى ايه؟ هتلاقي بقى ايه يعني ما لا تطيب به ايه نفسه. يبقى اذا مطلوب من الجماهير انها تيجي تحضر مجالس العلماء، لا سيما في زمان الغربه. في زمان الغربه يا ريت والله سايبين مثلا اهل الحق يبينوا الحق، لا ده اهل الباطل زخم وبيحرفوا في الفتاوى وبيرضوا الجماهير. واحد يسال والله ايه احكام الغناء، حكم الغناء والكلام ده، والله الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، بس نقف على كده. طب افترض اللي بتغني دي حرمة يا مولانا، ما تعرضتش انت للمسألة الخطيرة الجوهرية دي، اتعرض للكلام. طب والمغني والموسيقار دول ما لهمش حكم في الشريعة؟ ها بقى الكلام هو اللي له حكم. بس الست اللي تقف وتتمايل واه يا رمش عينه ويا قلب اللي وجعنا الله يخرب بيت الشيطان، وتقعد بقى تتمايل ورايح يمين وشمال واه وتجيب من تحت وفوق، الكلام ده حاجه غل، ده ملوش حكم عندكم. ليه ملوش حكم؟ ليه؟ يقولك اصل الفلان الفلاني قال وعلان قال وتركان قال. طب لما يا شجاعه انتوا لكم مذاهب، مش ده له مذهب شافعي ولا له مذهب حنبلي ولا حنفي وده مالكي؟ طب ما ترجعوا لأئمة المذاهب بتاعتكم. اشمعنى في المسألة دي عايزين تعملوا مجتهدين وخلاص بقى ومفيش حد إمام لكم؟ كل ما نتكلم يقولك أبو حنيفة ما قالش كده ولا الشافعي قال كده، جبتوا الكلام ده منين؟ إذا قلنا لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هم أعلم برسول الله منكم. يعني إحنا ما لناش أي كوني، يعني مهما تجيب طالما مش عاجباه يعني لازم يجيب لها. طب النهاردة إحنا بنقول المذاهب الأربعة، وأنا سأحيل على رجل مش لأنه يعني حجة عندي، لا لأن حجة عند العوام، اسمه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، ماشي في كتاب إحياء علوم الدين اللي هو يعتبر يعني بعد القرآن مباشرة عندي جمع الخطباء، ولذلك تلاقي التخريف على ودني. ليه؟ أكتر كتاب فيه أكاذيب على الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا الكتاب. قال العلماء ما نعلم كتابا على بسيط الأرض أكثر كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب. خلاص نقل إجماع العلماء الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم على حرمة الغناء، يقوموا بقى يسيبوا الكلام الواضح ده هو ويقول لك يا أخي أحله ابن حزم. طب ابن حزم ده أنتوا بتشتموا فيه ليل نهار بس في غير الموضوع ده، وتقولوا أنه خرق الإجماع وخالف الأئمة الأربعة ولم يتأدب في الخطاب معه وطلعوا في القطط الفطسان، لكن لما جاء الغناء بقى ابن حزم قاله خلاص يبقى لما الأربعة كلهم نحذفهم على جنب يبقى ابن حزم رضي الله عنه. فلما يكون واحد بيتعامل مع الشريعة بهذه ليرضي الجماهير عشان الدنيا كلها بتغني وما يقدرش يقع يبقى يدفع يقول اللي الجماهير عايزاه. ما عادتش بقى الفتوى لا بقى مفهوم المستمعون جماهير عايزه كده ومش عارف يغير الجماهير خلاص يبقى الغناء حسن وحسن وقبيح وقبيح وخلاص تمشي المسائل على كده. لا، اهل الحق لا يداهنون حتى لو رفضتهم الجماهير. احنا هو انتوا لما بتهتدوا انتوا بتحطوا حاجه في جيبي؟ هو اللي باكل من وراكم؟ والله عايز تسمع تسمع عشان تسمع الطريق واسع. لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ما علي هداكم. وبعدين ده دين أنا كمان محكوم بيه، يا ليت الأمر لي كنت سهلت عليكم شوية وكنت قدرت أشتغل معاكم، لكن أنا كمان أسير، أنا مأسور أيضا لا أستطيع أن أبدل أحكام الله. لكن إيه المطلوب من الداعية بقى مع الثبات على أحكام الله؟ أن يكون لطيفا في تبليغ أحكام الله، مش يقول هو ده حكم الله وحذفه في وشه. لا، وحتى لو كان حقا ما هيرفضه بسبب الأسف وبسبب الغضب. لا، يبقى أنا إذن المطلوب الثبات على الحق، لا أزحزح قدمي عنه، لكن أتبع بقى الأسلوب، أسلوب الأنبياء وطريقة الأنبياء. يعني شوف نوح عليه السلام بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال له وغاب 950 سنة يدعو، وأوحي إلى نوح، خلي بالك من الكلام الجاي ده لأنه كلام عزيز وكلام نفيس وممكن ما يكونش الإنسان بمر عليه ما ياخدش باله من المعاني. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص بقى تمام كده. وبعدين بعد سياق قال له إيه؟ قال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا. قال له كمان يعني بعد كل ده هيقول له يا رب معلش المرة دي بلاش تهلكهم، يعني بعد كل اللي عملوه يعني المفروض يروحوا في داهية بقى 950 سنة مش محوى فيه كمان لآخر لحظة لشفقة النبي على قوم ومحبته له مع كثرة إيذائهم له كمان، يعني ملهمش حسنة تخليه يرقى عليه والقلب يشن عليه، ومع ذلك الله عز وجل نبهه لانه عارف ان هو لو ما نبهوش هيقول له يا رب قوم مع كل اللي عملوه. فلا تجد انصح ولا ارأف من النبي وورثة النبي من اهل العلم، هم دول المشفقين عليه. واحد يصدك عن النار فلما يمنعك من هواك بتكرهه ليه؟ بتشغب عليه ليه؟ بتلوث سمعته ليه؟ ده زي الطبيب يبقى الراجل عمل عملية ويقول أبوس رجلك تديني بق مية ولو اداله شربة المية هيموته. لا، ده احنا نحتمل بكاءه وصراخه وعويله ولا نهلكه. يبقى الولد عمل عملية وابوه وامه جنبه والبق مية، امه قلبها بيتقطع وابوه قلبه بيتقطع ومش قادرين يديله مية. ليه؟ لانه هيموت. كذلك العالم. عشان كده يا جماعة اربط نفسك بعالم، اذا وصلت العالم وقدرت تربط نفسك بيه فهنيئا لك، مشاكلك كلها تنحل. الدنيا دي خطوة راجل مؤمن، خطوة وخلاص كده تنتهي الدنيا، فما يبقى الا الاخرة اللي هي ليس لها اخر وليس لها قرار اذا دخل الانسان الجنة او النار. وذبح الموت فيا سعد من دخل الجنة ويا شقاء من بقي في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وانتهت الشفاعات والكلام ده كله يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم ويا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم. ومن قرأ القرآن وعلم عذاب النار لا يدعو بالنار على أحد فضلا عن أن يدخلها، وده لا يكون إلا إذا استثمر المرء حياته في الدنيا. يبقى أنت المطلوب منك تترك الغفلة، الناس بيموتوا كل يوم وأنت بتغسل وترجع، وغدا تكون المحمول. ف انت بقى تنبه من الغفلة واحمد الله انك سمعت الكلمتين دول لعل قفل قلبك ينفتح، وتستأنف بقى الحياة المجدية، الحياة المجدية التي ندم عليها الكفار كما قال الله عز وجل لما يقف الكافر على شفير النار ويعاينها بعينه ويسمع شهيقها وزفيرها بأذنه يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أين حياته؟ حياته الآخرة. وطبعا حياة الآخرة مبنية على حياته الدنيا اللي هي المزرعة، عشان كده احنا بنحض الناس على ذلك. ومثل موسى عليه السلام يحفز كل رجل نبيل على الرحلة، رحلة في طلب العلم. أي بلد تسمع فيها عالم ارحل وابتغي وجه الله بذلك. إذا رحت ما لقيتوش يبقى احتسبت خطواتك. ما من خطوة تحتسبها وتخطوها في سبيل الله إلا أجرت بها. وكما قلت في الخطبة إن الرحلة في طلب العلم هذه ضرب فيها المسلمون بسهم واحد. يعني الإمام البخاري رحمه الله أشهر من نار على العالم، له زيادة على 1000 شيخ طاف البلاد والأقطار والأمصار، غرب للشيوخ دول كلهم، طلع بقرابة 280 شيخ هم شيوخه في الجامع الصحيح، انتقى أجود الأحاديث ووضعها في كتابه. وكان هذا ثمرة جد واجتهاد. وفي هذه الرحلات كادوا يفقدون أنفسهم، كادوا يفقدون أنفسهم. أبو حاتم الرازي ده قرب من الموت 3 مرات، قرب من الموت 3 مرات، ومنهم من انكسرت به السفينة في عرض البحر فظل معلقا في البحر 4 أيام. بيقول كل ما يصل إلى الشاطئ ثم جاي موجة رمياه وسط البحر تاني حتى عاين الهلاك. طب يتوب؟ ما بيتوبوش، يطلع من الرحلة اللي هو كاد أن يهلك فيها عشان يجدد رحلة أخرى. لا يضره أينما مات إذا حقق العبودية لله. كن عبدا ومت حيث شئت، خلاص حقق العبودية ومت حيث شئت. ولا أذكر هنا يعني رحلة عالم من علماء الأجلاء أول من فتش عن الحديث والنقد بالبصرة، والجماهير لا تعرفه طبعا، إنما يعرفه الله سبحانه وتعالى ويعرفه علماء الحديث. إمام اسمه شعبة ابن الحجاج. أنا لي ابن اسمه شعبة، سميته شعبة محبة في شعبة. يوم ما حبيت أسميه فواحد بيقول لي سمي ابنك إيه؟ قلت له سمي شعبة. قال لي شعبة ولا عمود؟ طبعا انت عارفين شعبة ولا عمود دي ولا مش عارفينها؟ كان زمان واحنا صغيرين نقوم نستحمى في البحر، فكان الولد يغطس على راسه ففتح رجليه كده، ده يبقى شعبة. اذا ضم رجليه يبقى عمود، ها؟ فعايز يقول له انا هغطس غطس وهرفع رجلي فوق، عايزني شعبة ولا عمود؟ ها؟ ما مش عارفين الا الكلام ده. الشعبة ليه يبني اللي انت بتعمله ده؟ ها؟ وليه ابن اسمه سفيان؟ عشان سفيان الثوري سفيان. لما قدمت له في المعهد الازهري قعدوا ينادوا على الولد شعبان. طبعا شعبان ما بيردش. فالولد بيقول اسم ما نادوش على اسمه، رحت عشان اشوف الولد ما كتبوش احسن ما يكونوا ما دونوش في المعهد، اقعد ادور على اسمه الاقيه شعبان. حتى سفيان مش عارف يكتبوه واستغربينها برضه ايه سفيان والكلام. كل واحد بقى ها كل واحد على الجنب اللي رايح. دول احبتي، احبتي اللي انا عايش معاهم ليل نهار بقالي 25 سنة ماليش غيرهم، اللي هم دونوا السنة ونافحوا عنها وراحوا للأدلة. فشعبة بن الحجاج هو الإمام الكبير العالم المفرد الجليل ده كان له رحلة طويلة عريضة عشان يتثبت من حديث واحد، لأن الحديث ده فيه أجر، أجر كبير للغاية. القصة دي رواها أكثر من عالم، ابن حبان والخطيب والحاكم، حاكم في علوم الحديث فيما أذكر، الخطيب في الكفاية ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين، عن أبي الحارث الوراق نصر بن حماد قال: كنا بباب شعبة نتذاكر السنة. تلامذة قاعدين على باب الشيخ، فعلى ما يطلع الشيخ عملين إيه؟ يتذاكروا السنة، كل واحد يقول حديث يقول سند. فقلت: حدثنا إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق السبيعي اللي هو جد إسرائيل، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال بعد الوضوء، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. إيه رأيك في الأجر ده؟ يعني مجرد يقول الكلمة دي الخفيفة دي على اللسان بعد ما يتوضأ، تفتح له أبواب الجنة الثمانية. هو بيقول الحديث شعبة طالع أم خط ألمين، وأم دخل الدار وقفل الباب. أبو الحارث الرواق قعد ينهن شوية وعيط وطبطبوا عليه ومش عارفين، غبي عيط بتاع 3-4-5 دقايق. شعبة طالع تاني كان معاه أحد العلماء الكبار الثقات اسمه عبد الله بن إدريس، أحد رواة الصحيحين. فالمهم طالع هو عبد الله بن إدريس، فلقى إيه أبو الحارث عمال يعيط، فقال هو بعده يبكي: هو ليه العين تعيط؟ ده أنت المفروض تقطع رقبة. فشوف عبد الله بن إدريس قال: إنك لطمت الرجل. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. وبعدين بدأ شعبة يقص علينا الحكاية العجيبة اللي خلته يضربه علينا. قال: إني سمعت أبا إسحاق السبيعي يحدث بهذا الحديث. فقلت: يا أبا إسحاق، أأنت سمعت هذا من عبد الله بن عطاء؟ طبعا هو أبو إسحاق السبيعي مدلس، ومدلس عند علماء الحديث يعني أخفى عيبا في الحديث. انتوا عارفين فلان ما يقولك فلان ده مدلس، يعني خب حاجة كده، عمل حاجة غلط بس خباها. وأصل التدليس مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام. خلاص، يبقى عمل حاجة في الخفاء كده، ها، في الظلمة بالنور كده وخباها. يبقى كأن الحديث فيه عيب، والمدلس أم جاي يمدلل العدة هو. فكان أبو إسحاق السبيعي مدلسا، وشعب عارف المسألة دي. فكان أبو إسحاق أول ما يروي أي حديث يقول له: قل سمعت ولا لا، كأنه ممكن يكون سمع من واحد ضعيف وأما غطسه، بحيث أن أنا كمستمع له معرفش أنه سقط واحد ضعيف. خلاص كده. فشعب قال له: سمعت الحديث ده من عبد الله بن عطاء؟ فغضب. قال له: طالما غضبت يبقى انت عملتها، خلاص اكيد في حاجه. فالمهم كان مسعر بن كدام احد العلماء الكبار الثقات من طبقه شعب، قال له: يا شعبه، ان عبد الله بن عطاء حي بمكه. اذا كنت عايز تتاكد ده هي شبر جنبك، ها، خلي بالك شعبه ده من البصر، ها، البصره في العراق، بينها وبين مكه كام شبر، يعني اخطف رجلك لحد مكة اذا كنت عايز تتأكد من عملية. قال شعبة: فحججت هذه السنة لا اريد الا الحديث، همي اقابل عبد الله بن عطاء عشان اسأله على الحديث. واحد خيبان كده قال لي: طب ينفع الكلام ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش قال يعني لكل امرئ ما نوى، والمفروض اللي رايح الحج ده ها يبقى ناوي الحج مش ناوي الحديث؟ بنقول له: يا فلحوس، شعبة ده حج 60 مرة، مش زيك الحج نوبة، ها، وخلاص على كده. خلاص إذا كنت يعني مش عاجبك عمل وسقطت حجة من حجة شعبة، عنده 59 حجة، اقفل بقى بقى. ومع ذلك هو التأكد من الحديث مش ده ديانة، ها، مش ده دين، عايز أتأكد عشان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ولا لا. فلا مانع ان الواحد يكون عنده اكثر من نية شرعية لسفرة واحدة، وبعدين ليس في الحديث أن شعبة لم يحج لأجل الحج، إنما بين هما من همومه الكبار، كأنما قال كنت أحج كل عام للحج إلا هذه المرة فحججت لأجل الحديث. أيوة الحج. وبعدين العلماء يقولوا لا مانع من التشريك في النية إذا قدمت النية المجردة لله عز وجل على يعني ما يختلف من حبوب النفس والكلام. عشان كده العلماء قالوا يجوز للرجل أن يحج بقصد التجارة، يعني يروح يجيب بضاعة من السعودية ويتاجر فيها يوم يعوض الحج بتاعته. هل يمكن لواحد أن يذهب للحج فينوي أن يحج وبعدين يقول وبالمر أجيب شوية بضاعة أبيعهم وعوض الحج بتاعتي؟ كالرجل يجاهد ويريد الغنيمة أيضا. أنا رجل مفلس وغيوبي فاضي، فأنا دلوقتي لو ما طلعتش، معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعطي السهم إلا لمن شهد الجهاد، اللي قاعد في المدينة ما بياخدش حاجة من سهم الإيه؟ من سهم الغانمين. فقالت لا ده أنا عايز أطلع أجاهد برضو لتكون كلمة الله العليا وبالمرة أملى جيوبي فلوس. قالت لا بأس بذلك، لكن ما أقولش أملى جيوبي فلوس وبالمرة جاهد. لا، من نوى عقالا فله ما نوى، دي مسألة معروفة. فالنهاردة شعبة رايح يحج لوجه الله ورايح يطلب الحديث لوجه الله، مش رايح يطلب الحديث عشان يملى جيبه فلوس. فما فيش أي معنى لمثل هذا الاعتراض على العلماء يعني. المهم انه راح مكة، وعبد الله بن عطاء مكي. فالمهم دخل عليه قال له حديث عقبة بن عام، قال له في الوضوء؟ يا سلام على الذكاء. هو عقبة بن عام قدام الراجل الحديث الوضوء بس؟ لا، الله أضحى منه كده توفيق إلهي. قال له الوضوء؟ قال له نعم. قال له سمعته من عقبة؟ قال له لا. عرفت ان الحديث في لعب ولا لا؟ ها في لعب. قال له من حدثك؟ قال له سعد بن إبراهيم. يبقى سعد مش مذكور في الإسناد خالص، سقط، وسعد ثقة. طب سعد بن إبراهيم ده أراضي فين؟ مدن من المدينة. فعلى طول شعبة أم رايح للإمام مالك بن أنس كان بيحج السنة دي، فقال له أحج سعد بن إبراهيم؟ قال له لا، السنة دي ما حجش خلاص. قال فقضيت نسكي وتحلل وانحدرت إلى المدينة. نزل على سعد بن إبراهيم قال له حديث عقبة بن عامر، قال له في الوضوء؟ دي الحلال. ها؟ قال له نعم. قال له سمعته من عقبة؟ قال له لا. من عندكم خرج؟ من عندنا. منين يعني؟ قال له من بصر. قال له من حدثك؟ قال له زياد بن مخرار. قال فانحدرت إلى زياد وأنا كثير الشعر وسخ الثياب، فقلت له حديث عقبة بن عام؟ قال له في الوضوء؟ قال نعم. سمعته من عقبة؟ قال لا أحدثك إنه ليس من حاجتك. طبعا طالما أن زياد بن خالد بصري وشعبة بصري وهو عارف شعبة وتدقيق شعبة وما بيقبلش إلا الحديث الصحيح والكلام ده، قال له ده مش هينفعك. قال له فما بد، ده لازم تقول لي بالضبط الحقيقة، ده أنا دخت السمع دخيت عشان. قال له لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأتين. قال اغتسل وغسل هدوم وقال. قال من حدثك؟ قال حدثني شهر بن حوشة. قال له عن مين؟ قال له عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. يبقى سقط خمس رواة من الإسناد. فشعبة قال دمر على هذا الحديث لا أصل له، حديث صعد ثم نزل مرة بصري ومرة مكي ومرة مدني، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. شعبة بن الحجاج كان يحفظ عن ظهر قلب أكثر من 10,000 حديث. خلي 100 حديث بس كل حديث له قصة زي دي، أحاديث لا لازم هتلاقي قصص حياة شعب يلف الدنيا كلها علشان ينقلك أنت يا كسلان يا اللي مش عايز تقرأ ولا عايز تحضر مجالس العلماء، ينقلك الشرف العظيم والثواب الجليل ده. لو كان نام زيك ما كانش وصلك سنة ولا كان وصلك كلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومنذهب في جهد هؤلاء العلماء الكبار ويطلع الأصاغر الأباعر يقول لك بخاري مين؟ هو رجل وأنا رجل؟ لا، اركن الرجول على جنب. أما أنه رجل فسيد الرجال، وأما أنك ذكر فنعم، لكن رجل لا. يجي يقول نحن رجالهم رجال ويطعنوا على البخاري ويطعنوا على مسلم، ودول طبعا شهرتهم زي الشمس. يبقى الله يرحم شعبة، ده هيدوس ولا صريخة لشعبة ولا حد هيعيط على شعبة اللي مش حد عارفه. فلما يكون البخاري اللي العوام بيحلفوا بيه يقول أنا غلطت في البخاري من شدة توقير العلماء للبخاري. ده أنا سمعت أحد العلماء بيقول مرة كنا بنصلي وراح صلاة المغرب، فافتتح بعد الفتح إلهكم التكاثر، خلاص ألهكم إلهكم، هي حافظت كده. المهم بعد الصلاة قال له يا ابني ألهكم التكاثر، ده قرآن يا ابني. قال له يا سيدي احنا غلطنا في البخاري. ها يعني تصل المسألة مثلا هو موجود عند الله. البخاري طبعا مش هو الإمام البخاري كشخص، إنما المقصود كتاب البخاري، لأن إذا كان البخاري كشخص غير معصوم فكتاب البخاري بإجماع الأمة معصوم، يبقى معصوم عشان الإجماع، أجمعت الأمة على صحة هذا الكتاب إلا أحاديث ما يتكلمش فيها إلا أهل العلم، إنما غير أهل العلم يقفل بقه لأنه مش هيفهم حاجة. ممكن نقعد نتكلم للصبح وهو ها شان أي حاجة. لو جينا نتكلم عن شرط البخاري والله ما هو فهم كلمة واحدة لما يتكلم عن شرط البخاري. تكلم عن الرواه والجرح والتعديل وزيادة الثقة والشذوذ والفرق بينهم والله ما فاهم لحد ما الحفظ يتفهم. خلاص يبقى الكلام ده تسيبه للعلماء، تسيبه لإيه؟ للعلماء. لما البخاري اتعمل في كده يبقى شعبة بن الحجاج هيعمله في إيه؟ ده هيقطعوا حتت ها؟ ولن يقتل أحد ليه؟ فلما يكون واحد زي شعبة مش معروف لدى الجماهير وده حديث واحد في 10,000 حديث حافظه وقام بالصيانة وقام بالجد والاجتهاد والنصح لهذه الأمة، دي رحلة كلها في طلب حديث واحد. أنا مش عايزك ترحل للرحلة ولا عشرها ولا تعرف ترحل، لكن أنا بقول لك كلما علمت أن هناك في أي مكان قريب عالم اذهب واحتسب خطواتك، وليكن رحلة موسى عليه السلام شعارا لك. البخاري رحمه الله لما ذكر قصة موسى في كتاب العلم قال لك باب خروج موسى لطلب العلم، ولما ذكر قصة عقبة بن الحارث لما الولية قالت له أنا رضعتكم أنتوا الاثنين قال باب الرحلة في النازلة. فواحد ممكن يقول طب البخاري كده كرر، ما كان هيكفي، ما هو خروج موسى لطلب العلم كافي، لكن ايه معنى خروج الرجل في النازلة؟ اقول لك ليه يا سيدي، بحكم البخاري اسم البخاري امام كبير وما بيكررش حاجة كده جزافا ولا اعتباطا. اصلا انا ممكن اقول لك اخرج لطلب العلم تقول والله اصلا انا راجل صنايعي ولا ليا في العلم ولا البتنجان، فانا هطلع ارحل ليه؟ خلي بالك اقوم اقول له خلاص طالما انك انت عايز تنام وتبلط في الخط بلط، بس اذا وقعت بك نازلة لابد ان ترحل. عرفت ده؟ عرفت البخاري لما افرض مسألة النازلة افرضها ليه؟ افرضت عشان العالم اللي حيقولون الكلام المعلب ده، النبي مش بتاع علم ولا الكلام ده يا عم، العلم دول الجلف، لكن انت بتعرض لك في حياتك مسائل ونوازل. يبقى انت سواء كنت طالب علم او كنت طالب دنيا وعرض لك شيء جزئي في حياتك لابد ان ترحل لتعلم حكم الله فيه. انما رحلة موسى عليه السلام انما يتدثر بها طلاب العلم. انت بترحل النهارده بتيجي تسمع مش كل اللي انت سمعت في الدرس انت عايزه النهارده، ممكن تعوزه بكره، تحصل لك مشكله تقول اه ده اتكلم مثلا الفلان عنها امبارح او اول امبارح، فاقوم انا بعمل لك علم تستخدم هذا العلم فيما بعد اذا جاء ايه، اذا جاء مقتضاه. يبقى طالب العلم يطلب العلم لوقته ولغير وقته، انما العامي يجب عليه ان يرحل في النازلة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك.
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم مع كل ما هو جديد.
وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة، فإنهم بحاجة إلى دعائكم. مع تحيات الهدى والنور للإنتاج الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.